بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ورد الطهور نصف الإيمان، والأصل طهارة الباطن، فهم كانوا يبالغون فيها ويساهلون في الظاهر، حتى كانوا يمشون حفاة في الطين ويصلون معه.
الآن إنسان مشى على الطين، هو طاهر، دخل إلى المسجد الذي هو بالأصل كان ترابا وحصى، يعني ما كان فيه فرش في المسجد، يصلون به هكذا. طيب، في توهم نجاسة وما شابه ذلك؟ لا، لكن هم كانوا يعتنون بطهارة القلب، إنه هذا والله إخواننا يعني ثوبه قديم، هذا ثوبه بالي، هذا ثوبه كذا، المهم أنه طاهر، المهم أنه من حلال، ينظرون إلى هذه المعايير أيها الإخوة. أما نحن الآن ربما نعتني بصلاح ظاهرنا في اللباس، في الشكل، في كذا، لكن لا نعتني بالأمور الباطنة. هلا شوف سبحان الله، بعض الناس عندما يذهب إلى الحلاق مثلا، يعني عم يضل بيضبط إخواننا لحيته شواربه مدري إيش كذا، حتى يصير منظره من أجمل ما يكون، بينما ربما لا يعتني، سامحونا إخواننا مثلا، بشعر الإبط أو شعر العانة لا يعتني به. ليه؟ هذا لا يراه الناس، إذن هو فقط يهتم بما يراه الناس، وهذه في الأمور الظاهرة. طيب، أيضا أيها الإخوة، هو لا يلبس إلا أنظف اللباس وأحسن اللباس وما شابه ذلك، لكن لا ينظر إلى فساد قلبه، إلى ما فيه من أمراض وما فيه من نجاسات خلقية، هو لا يفكر في هذا. دائما يعتني بعض الناس بماذا؟ بالشيء الخارجي الذي يراه الناس. والأصل أن نعتني أيها الإخوة بسلامة القلب، لأن عليها المعول يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والأصل أي في التطهر الذي عليه مدار العمل طهارة الباطن، لأنه محل النظر الإلهي.
الله.
حيث ورد: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأحوالكم.
هذا لا يعني أن نترك الأعمال أو أن نصلح الصور، لكن نريد أن تكون الأعمال موافقة لما في القلب، وأن تكون الصور مصداقا للحقائق التي في القلب، وأن تكون الظواهر عناوين السرائر. أما أن تكون الظواهر في واد والسرائر في واد آخر، فهذا من أخطر ما نعانيه في صلتنا بالله تبارك وتعالى.
فهم أي الصحابة كانوا يبالغون فيها، أي في طهارة الباطن.
نعم.
ويساهلون في الظاهر، أي يتسامحون في طهارة الظاهر.
لا يعني أنهم لا يعتنون بطهارة الظاهر، وإلا فالوضوء مطلوب والغسل مطلوب والتنزه عن النجاسة مطلوب، لكن هذه القضايا يعطونها حقها من غير مبالغة في ذلك. المهم والأهم طهارة القلب وصلاح القلب ونظافة القلب.
حتى كانوا أي أحيانا يمشون حفاة، أي بلا نعل، في الطين، أي طين الأزقة، ويجلسون عليها، ويصلون معه، أي من غير غسله، ويأكلون من دقيق البر، وهو يداس بالدواب وتبول عليه، ولا يحترزون عن عرق الإبل والخيل والحمير مع كثرة تمرغها في النجاسات. وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يمعن أحدهم في طهارة الظاهر، ويستقصي في مجاريها، ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة.
نحن اليوم إخوانا لا نريد تساهلا في الطهارات، بحيث أن الإنسان لا يعتني بظاهره، ولا نريد أن تكون أكبر همنا، وإنما نعتني بظواهرنا كما أمرنا ربنا عز وجل في أمر الطهارات، وكما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون شامة بين الناس. لكن هذا لا يغنينا عن طهارة الباطن وعناية بالقلب، أن يزيل الإنسان عن نفسه الأخلاق المذمومة، وأن يتحلى بالأخلاق المحمودة، وأن يبعد عن نفسه كل ذلك
ظنا منه بحكم الوسوسة وخبل العقل أن الطهارة المطلوبة المشرفة هي هذه فقط، وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهمم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر، حتى أن عمر رضي الله عنه مع علو منصبه توضأ من ماء في جرة نصرانية،
في جرة امرأة نصرانية. ما قال أن والله هذه ربما يكون فيها نجاسة، فيها خمر، فيها كذا، فيها كذا، لا، امرأة نصرانية عندها جرة ماء، توضأ منها وما سأل.
حتى أنهم ما كانوا يغسلون اليد من الدسمات والأطعمة، بل كانوا يمسحون أصابعهم بأخمص أقدامهم، وعدوا الأشنان ونحوه من الغسول والصابون من البدع المحدثة، وكانوا يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء.
هذا لا يعني أننا نعود إلى هذا النوع من الحياة، لا، نعيش الآن حياتنا ما في إشكال، وأن الآن نعتني بظواهرنا، بلباسنا، بنظافتنا، لا إشكال في ذلك. لكن عندما نفعل ذلك ليس بقصد الكبر والعجب، وليس بقصد الترفع أو الاهتمام فقط بهذا الظاهر، وإنما هذا الظاهر نعتني به اتباعا لشرع الله، وكذلك نوجه اهتمامنا الأكبر لقلوبنا وبواطننا.
وصلى عليه السلام متنعلا فأخبر بتلطخ فنزع. وصلى عليه السلام متنعلا أي لابسا نعله أي مرة، فأخبر أي أخبره جبريل عليه السلام بتلطخ أي بإصابة نجاسة، فنزع أي نعله بعمل قليل،
وهو في الصلاة يعني. إذن هذا الأمر يدل على أن الصلاة بالنعل ما في إشكال، مع أن النعل وين عم نمشي فيه؟ بالطريق.
وأتم أي صلاته من غير استئناف ولا إعادة.
نعم.
والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري، وقد قال بعضهم الصلاة في النعلين أفضل، إذ لما نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه بإخبار جبريل عليه السلام له أن عليها نجاسة، وخلع الناس نعالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا. وقال النخعي في الذين يخلعون نعالهم وددت لو أن محتاجا جاءنا فأخذها منكرا لخلع النعال.
وأن أخوانا كانوا في مساجد ما كان فيها فرش، ما كان في سجاد، ما كان في كذا، إذا إنسان صلى بذلك مع تحقيق السجود الصحيح ووضع الأقدام على الأرض بشكل صحيح، هذا ما في إشكال إخواننا.
وأما أهل زماننا فلو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر، أو مشى على الأرض حافيا، أو صلى على الأرض أو على بوار المسجد من غير سجادة مفروشة، أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم من أدم ونحوه، أو توضأ من آنية عجوز أو رجل غير متقشف، أقاموا عليه النكير ولقبوه بالقذر.
إن هذا الإنسان لا يعتني بدينه، انظر ماذا فعل، نعم هو متساهل في أمر دينه وكذا، ليه؟ فقط لأنه لم يراعي هذه الكماليات في قضية النظافة بس.
واستنكفوا من مؤاكلته واستكرهوا من مخالطته، فسموا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة، والرعونة نظافة، فانظر كيف صار المنكر معروفا والمعروف منكرا.
هذا الإنسان أن يلبس ثوبا قديما هذا يستحيى منه، أما أن يكون متكبرا هذا لا إشكال فيه، أن يلبس ثوبا مرقعا هذا يستهان به بين الناس، أما أن يكون الإنسان مليئا حسدا وحقدا هذا لا إشكال فيه. هكذا المعايير التي عند بعض الناس.
وكيف درس من الدين رسمه كمن درس تحقيقه وعلمه ولم يقع إلا اسمه ووسمه.
أسأل الله العافية.
ولكن للظاهر أثر في تنوير الباطن كما يصادف عند إسباغ الوضوء وسائر الأعمال الظاهرة لارتباط الملك بالملكوت.
الملك هو الشيء الظاهر عالم الشهادة، والملكوت عالم الغيب وعالم الأسرار وعالم الأنوار والأرواح.
ولكن للظاهر أي لطهارته أيضا أثر في تنوير الباطن للارتباط الذي بينهما، ولذا قيل الظاهر عنوان الباطن، حتى أن المجامع في حال مباشرته لو أدمن النظر إلى بياض مشرف أو حمرة قانية إلى أن غلبت تلك الصورة على نفسه مال لون المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه، وأن الجنين إذا تحرك في البطن وكانت الأم مشاهدة في تلك الحال لصورة حسنة من الجمال بحيث غلبت تلك الصورة الحسية على نفسها في عالم الخيال من باطنها، نزعت صورة ذلك الجنين إلى تلك الصورة الحسنة التي شاهدتها أمه، فعلم من هاتين الصورتين أن للظاهر أثرا في عالم الباطن، كما يصادف أن يوجد أثره عند إسباغ الوضوء بفتح الواو أو ضمها أي إكماله وإسباغه، وسائر الأعمال الظاهرة أي حيث تتأثر بها الأحوال الباطنة.
كلما أصلحنا الظاهر باتباع السنن واتباع الآداب انعكس ذلك أنوارا على عالم القلوب. طبعا إخواننا صلاح العبادات في الظاهر بأن تكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتحلى بالسنن وأن نتحلى بالآداب المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سلف هذه الأمة.
لارتباط الملك أي عالم الظاهر السفلي بالملكوت وهو عالم الباطن العلوي، كما إذا كان شخص يرشح كل يوم بالماء جانب جداره البراني فلا شك أن أثر ذلك الترشيح يظهر في الجدار من جانب الطرف الداخلاني، وقد ورد مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقى ذلك من الدنس، رواه أحمد ومسلم عن جابر. وفي الإحياء أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء واستشعر نظافة ظاهره وجد في قلبه صفاء وانشراحا لم يكن يصادفه قبله. كذلك النظافة العلاقة التي بين عالم الشهادة وعالم الملكوت، فإن ظاهر الإنسان من عالم الملك والشهادة وقلبه من عالم الملكوت والغيب. فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ الوضوء شيئا من الصفاء الذي وصفناه فاعلم أن الجدار الذي استولى على قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها اقتضى كلال حس القلب، فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية، ولم يبق في قوته إلا إدراك الأمور الجلية.
لذلك إخواننا عندما يصلح الإنسان ظاهره بالسنن وبالآداب إذا لم ينعكس ذلك على قلبه يجب عليه أن يراجع نفسه في قضية الإخلاص في هذه المسائل. فنحن نتحلى بالسنن وبالآداب لكن مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، وكذلك هذا القلب يجب علينا أن نقوي حسه بهذه الأشياء ليستفيد منها في باطنه.
فاشتغل بجلاء قلبك وتصفية باطنك فإن ذلك أوجب عليك من كل شيء أنت فيه.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.